أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغ المصنف من إثبات أن القاعدة الفقهية يكون محمولها حكما شرعيا، إما يكون من الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية مثبتا أو نافيا، هنا بعد أن تم ذلك يأتي سؤال: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية؟ المسألة الفقهية أعزائي هي المسائل التي تدون في الرسائل الفقهية، هذا كشيء بارز، يعني المسائل الموجودة في الرسالة الفقهية هذه مسائل فقهية، المسألة الأولى، المسألة الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى ما الفرق بينهما؟ أراد أن يميز بينهما. طبعا هذا المبحث تقدم عليكم، يعني مر بكم في قواعد الفقهية للشيخ الأيرواني دام ظله، وهناك إجابة مقتضبة هي حاصل ما أراده الشيخ البحراني هنا في هذا الكتاب، ولكن الشيخ البحراني شرح ذلك بشكل أوضح. يعني إجابة الشيخ الأيرواني كانت لعلها في فقرة واحدة في سطرين لعله أجاب، إن موضوع المسألة الفقهية خاص، وأما موضوع القاعدة الفقهية فهو عام، له جنبة شمولية لموضوعات متعددة. هذا عبارة الشيخ الأيرواني فقط، في حين أنه نجد هنا الشيخ البحراني يعني بذل جهدا في توضيح الفكرة، كيف أن هذا موضوعات متعددة صح التعبير، والمسألة الفقهية ليست كذلك. إذن لدينا قاعدة فقهية ولدينا مسألة فقهية. طبعا هناك أيضا أمور أخرى يلزم التفرقة بينها مع القواعد الفقهية، ستأتي إن شاء الله بعد ذلك، إما سيبحثها المصنف وإما سنشير إليها إن شاء الله. أمور أخرى أيضا نريد أن نميز بينها. خلاصة الفارق يقول مثلا الآن عندما نقول الخمر، أو حسب مثال عندما نقول الكافر نجس، الكافر نجس، هذا عندما نستعملها في الخارج ماذا سنقول؟ الكافر نجس، سنقول هذا نجس، هذا نجس، ذاك نجس، إلى الأفراد الخارجية. وبالتالي إذن في تطبيقها نحصل على جزئيات، أمور جزئية. وأما في القواعد الفقهية فنحصل على كليات، ولا نحصل مباشرة على جزئيات. فقاعدة الصحة أولا نلاحظ أنها يمكن أن نطبقها على صلاة الغير، صلاة الغير طبعا صلاة، إما سيتأتي إن شاء الله إذا كان هناك في العمر البقية، هل قاعدة الصحة مختصة بالمسلم أو بالغير؟ هناك مسألة. عموما نقول الآن صلاة الغير أو صلاة المسلم محكومة بأنها صحيحة، أيضا بيعه محكوم أنه صحيح، وأيضا زواجه، نكاحه محكوم أنه صحيح، طلاقه محكوم أنه صحيح. فهذه موضوعات متعددة على حد تعبير الشيخ الأيرواني، مختلفة، وهي أحكام كلية. بعد ذلك هذه الأحكام الكلية يمكن أيضا أن تطبق على صلاة زيد، صلاة عامر، صلاة غيرهما، فنصل إلى الأحكام الجزئية. إذن القاعدة الفقهية في أول تطبيقات إلها تنحل إلى أحكام كلية أخرى، موضوعات متعددة، بعد ذلك أيضا تصل إلى الأمور الجزئية. أما بالنسبة للمسألة الفقهية مباشرة تطبيقاتها تكون جزئية. قال: وعليه لا بد من بيان ما تتميز به القاعدة الفقهية عن المسألة الفقهية. وقد أفاد الأعلام رضوان الله عليهم أن ما تتميز به القاعدة الفقهية عن المسألة الفقهية هو الموضوع، فموضوع القاعدة الفقهية يصدق على موارد متعددة. هذه موارد متعددة نعبر عنها الشيخ يروان بأنها مواضيع متعددة. وأما موضوع المسألة الفقهية فهو لا يصدق إلا على مورد واحد، هذا المورد الواحد له جزئيات متعددة. طبعا لما قال مورد واحد يعني لا يقصد أن المسألة الفقهية هي جزئية، المسائل الفقهية الموجودة في الرسائل العملية كلية، بمعنى أنا أطبقها وأنت تطبقها وفلان يطبقها، ولكن المقصود على مورد واحد يعني على مباشرة على أمر جزئي موضوع واحد ومصادقه. وليس معنى ذلك أن المسائل الفقهية قضايا شخصية جزئية، احنا ما نريد ننكر كلية المسائل الجزئية، المسائل الفقهية هي كلية تحتها جزئيات مباشرة، وأما القاعدة الفقهية تعطينا مواضيع متعددة ثم بعد ذلك هذه المواضيع المتعددة يكون تحتها ماذا؟ جزئيات. بل معناه أن المسائل الجزئية وإن تعددت مصادقها وتكثرت إلا أنها لا تعدو المورد الواحد، فقضية أن الكافر نجسون تنحل إلى قضايا متعددة بعدد أفراد ما يصدق عليه عنوان الكافر، إلا أن هذه القضايا المتعددة لا تصدق إلا على مورد واحد وهو عنوان الكافر. وكذلك هي قضية الخمر حرام أيضا سيصدق على ماذا؟ على هذا الخمر والخمر الثاني والثالث والرابع والخامس، كل هذه أنواع الخمور أو هذه الخمور الموجودة في الخارج سيصدق عليها أنها حرام. والبيع عقد لازم، هذا مثال ماذا؟ مثال ثالث، هذا حكم مسألة فقهية أن العقد أن البيع من العقود اللازمة. أيضا هذا سينطبق على بيعي وينطبق على بيعك وينطبق على بيعه وينطبق على هذه البيوع، سينطبق كلي ينطبق على جزئياته وعلى مصادقه. والنفقة واجبة على الزوج، أيضا سينطبق على علي أنا كزوج وعليك أنت كزوج وعليه كزوج، فإذا هي كلية بمعنى يعني لها عموم وشمول، لكن عموم وشمول هي قضية واحدة كلية لها مصادقها. القضايا الكلية طبعا بمعنى كلية، إذا يمكن أن يكون لها أكثر من مصداق. ونصيب الزوج من ميراث زوجته النصف عند عدم الولد، يعني إذا لم يكن ماذا؟ هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد سيكون نصيب الزوج ماذا؟ الربع. إذا هذه أيضا قاعدة كلية يعني مسألة فقهية كلية ينطبق على هذا الزوج والثاني والثالث والرابع. إذا المصنف هنا أتى بعدة أمثلة لمسائل فقهية، فإن هذه المسائل قضايا كلية. إيش معنى كلية؟ يعني يمكن أن يوجد لها مصادق كثيرة ولها مصادق متعددة، إلا أنها ورغم تعدد مصادق كل قضية من هذه القضايا فإن هذا التعدد لا يخرج عن المورد الواحد. وهذا بخلاف القاعدة الفقهية فإن موارد موضوعها مختلفة، يعني القاعدة الفقهية سنحصل من خلالها على موضوعات متعددة، لكن هذه الموضوعات المتعددة أيضا بينها جامع لأنها متفرقة متباينة بينها جامع. فقاعدة الصحة مثلا الآن كقاعدة فقهية يمكن تطبيقها على صلاة الغير، لأننا قلنا أنه بعضهم يحمل على الصحة على المسلم بعضهم يحمل على الغير حتى وإن لم يكن من المسلمين. طبعا صلاة الغير اللي بيصلحك مسلمين، هنا في بالنسبة للصلاة سيكون من المسلمين، أما بالنسبة للبيع، بالنسبة للإجارة، بالنسبة للنكاح، بالنسبة
بالضبط
للطلاق، يشمل غير المسلم. فإذا قاعدة الصحة ستطبق على صلاة الغير، الصلاة هذا موضوع، بيعه هذا موضوع آخر، إجارته موضوع ثالث، نكاحه، طلاقه، حيازته، أوقافه، وصاياه، وغير ذلك. هذه مواضيع مختلفة متباينة طبعا، كونها طبعا بينها جامع صحيح، بينها جامع، لكن ليس جامعا كجامع الكلي مع مصادقه. هذا الآن مثال للقاعدة الفقهية وكيف أنها تشمل على موضوعات متعددة. طيب، بعد ذلك أيضا يأتي المصنف إلى مثال آخر. ما هو المثال؟ قاعدة لا تعاد، كإحدى القواعد الفقهية، وكذلك قاعدة لا تعاد. طب بطبيعة الحال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه كقاعدة مختصة بماذا؟ مختصة بالصلاة، لا يمكن أن نستفاد منها في غير الصلاة. لا يمكن أن نستفيد منها في غير الصلاة. غاية ما هنالك أن أيضا الصلاة لها مسائل متعددة تحتها. يعني تارة يكون الخلل في التشهد، تارة يكون الخلل في قراءة الفاتحة، تارة يكون الخلل مثلا في ذكر الركوع، وليس أصل الركوع. هذه أيضا مسائل مختلفة. لا تعال الصلاة تشمل هذه الأمور، تشمل مثلا الشرائط كما سيأتي لاحقا، تشمل موانع، قواطع. فإذا لها عدة مواضيع، لكن مواضيعها التي تندرج تحتها كلها داخل دائرة الصلاة. وكذلك قاعدة لا تعاد، يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فموضوعها الخلل في الصلاة، ومحمولها الحكم بالصحة. طبعا الحكم بالصحة إذا ماذا؟ إذا لم يكن الخلل من في الموارد الخمسة. أما إذا كان الخلل من الموارد الخمسة المذكورة، فالقاعدة تدل على لزوم الإعادة، إن لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فإذا وقع الخلل في هذه الخمس فتعاد الصلاة. فإن هذه القاعدة يمكن تطبيقها على الخلل بنحو الزيادة والخلل بنحو النقيصة. هذه مسألة ستأتي، إنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني إذا نقصت أو إذا زادت أو كلا الأمرين. شنو نقصت أو زادت؟ يعني تارة هذا الشخص المصلي ينسى قراءة الفاتحة، وتارة يقرأها مرتين. يعني قاعدة لا تعاد تدل على أنه الصلاة صحيحة في كلا الموردين، في النقيص وفي الزيادة. أو لا، القاعدة مخصوصة بالنقيصة مخصوصة بالزيادة، وما الوجه في ذلك؟ سيأتي إن شاء الله في القاعدة، وإذا مرت بكم في قاعدة لا تعاد. أيضا مثلا الآن نقصان التشهد لا يضر إذا كان عن نسيان، لا يضر بصحة الصلاة. إذن لو زاد التشهد أيضا هل يمكن التمسك بالقاعدة لا تعاد؟ الآن كلام المصنف حاليا، كلام المصنف يقول أن قاعدة لا تعاد يمكن أن نتمسك بها للزيادة والنقصان. يعني لو تشهد في الركعة الأولى أيضا سنتمسك بلا تعاد ونقول صلاته ماذا؟ صحيح. طبعا تشهد على غير عمد، يعني مو متعمد. لو زاد تشهدا فصلاته صحيحة، لو أنقص تشهدا أيضا غفلة ونسيانا وسهوا أيضا صلاته ماذا؟ صحيحة. فهذا الآن المصنف الآن الذي ذكره هنا، نقاشه سيأتي إن شاء الله في قاعدة لا تعاد. فإذا أريد أن أؤكد، هل قاعدة لا تعاد تشمل حالة واحدة أو تشمل حالتين، الزيادة والنقصان؟ هذه مسألة خلافية. والخلل في الشرائط، لدينا شرائط للصلاة، والخلل في الموانع، هناك موانع لصحة الصلاة، يعني هناك أمور نريدها أن تكون موجودة في الصلاة، وهناك أمور نريدها أن لا تكون موجودة في أثناء الصلاة. وأيضا بالنسبة لقواطع الصلاة، من الأمور التي تقطع الصلاة، هذا الآن الخلل الذي يأتي من كل هذه الموارد، المصنف الآن حاليا يقول كلها يمكن أن نعالجها بقاعدة ماذا؟ لا تعاد الصلاة. لكن كلها مؤطرة داخل عنوان الصلاة، بعد ما ممكن نتمسك بقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس في البيع أو في النكاح، إيش دخل هذا في ذيك؟ فهذه قاعدة ثانية. وكيف أن المصنف قاعد الآن يعني يجيب أمثلة، يريد يقول أنه لاحظوا كيف أن القاعدة الفقهية لها شمول إلى موضوعات متعددة. طبعا لو طبقنا قاعدة لا تعاد على زيادة التشهد وعلى مثلا زيادة الذكر أو على نقصان الذكر، سأطبقها بعد ذلك أنا على صلاتي وأنت على صلاتك وفلان على صلاته وفلان على صلاته. يعني بعد أن نأخذ منها أو نطبقها على أحكام كلية، بعد ذلك كل منا يطبقها على جزئياته التي تواجهه في حياته. وكذلك قاعدة نفي الضرر، قلنا قاعدة نفي الضرر لها عدة تفسيرات. التفسير الذي اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا؟ نفي الحكم الضرري. الحكم الضرري، إذن الحكم الضرري قد يكون في ماذا؟ في الوضوء، الوضوء يكون ضرريا، قد يكون في الصيام، الصيام قد يكون ضرريا، وغير ذلك. القيام مثلا في الصلاة قد يكون ضرريا، القيام في الصلاة، طبعا أصل الصلاة ضرارية، هذا غير وارد تكون أصل الصلاة ضرارية. أما التضرر مثلا من القيام، يضره القيام أو يضره مثلا الركوع، هذا يمكن أن نتصور يعني. وكذلك قاعدة نفي الضرر، فإن موضوعها الحكم الذي ينشأ عنه الضرر الشخصي. ليش قال الضرر الشخصي؟ أنا يأتي لاحقا، عندنا ضرر شخصي وضرر ماذا؟ نوعي. ما الفرق بينهما؟ ضرر شخصي يعني أنا أتضرر، الضرر النوعي يعني غالب الناس يتضررون، لكن أنا ماذا؟ أنا لا أتضرر. هل تجري قاعدة لا ضرر أو لا؟ يعني عندما نقول هالشكل الوضوء الضرر، يعني لا يصح الوضوء مثلا، كمثال هكذا، لو قلنا لا يصح الوضوء الضرري، لو قيل هكذا، لو قيل لا يصح الوضوء، طبعا انا ليش انا اقول لو قيل لا يصح؟ لانه ايضا مساله فقهيه موجوده، بعض الفقهاء يقول انه الوضوء الضرري، احنا نقول لا تتوضا، انتقل الى الوضوء، انتقل الى ماذا؟ الى التيمم. لكن لو توضا وضوءه باطل او صحيح؟ الان حتى الان مثلا من يضره الغسل
باطل،
نقول له تيمم. لكن لو توضأ، لو اغتسل ولم يتيمم، اغتسل مع أن الغسل يضره، هل غسله صحيح أو باطل؟ هذه المسألة تأتي إن شاء الله. طبعا هناك كلام أنه، فأنا بدي أقول عندنا مسألة الحكم التكليفي للأمر، لنفس الحكم التكليفي أمر على شيء، يعني الحكم التكليفي شيء والحكم الوضعي شيء آخر. ربما يقال له تيمم ولا تغتسل، ومع ذلك لو اغتسل يصح، لتخريجات تأتي بعد ذلك إن شاء الله، قد يقال هذا. طبعا الضرر الشخصي، قلنا الضرر الشخصي يعني يضرني أنا، الضرر النوعي يعني يضر عادة الناس يضرهم هكذا، لكن أنا لا يضرني هكذا. عندما نقول الضرر النوعي يعني المقياس هو النوع، سواء ضرك أو لم يضرك. إذا كان المقياس هو الضرر النوعي، فالمقصود أنه ننظر إلى تضرر النوع، سواء ضرك أنت أو لم يضرك. أما الضرر الشخصي لا، ننظر إليه هو بشخصه، لأن بعض الأحيان يعني الوضوء في هذه الظروف يعني عادة الناس اللي يتوضأ يمرض، يصاب بإنفلونزا، اما ان هذا الشخص يقول لك لا انا عندي قوة جسدية معينة وكذا، اتوضا ما يضرني مثلا، او العكس. بعض الاحيان عموم الناس ما يضرهم، لكن هذا لوجود مثلا ضعف في جسده، هزار في جسده او كذا قد يضره. يقول فلذا قال الذي ينشأ عنه الضرر الشخصي فهي قابلة للانطباق على الوضوء الضرري، وضوء ضرري، أو على الصوم الضرري، أو الحج الضرري، أو حتى الإنفاق الضرري وهكذا. والمتحصل هو أن الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية هو أن موضوع المسألة الفقهية متحد المورد، وأما موضوع القاعدة الفقهية فهو مختلف المورد. بهذا المعنى أنا اللي احنا جبنا أمثلته. وعلى ذلك فالقاعدة الفقهية تنحل إلى مسائل فقهية مختلفة وكلية. هذا صحيح. إذن يمكن القاعدة الفقهية، واحنا جبنا قاعدة فقهية لفين القاعدة الفقهية؟ حتى نريد من خلالها نأخذ ماذا؟ مسائل فقهية متعددة، وأيضا تكون ماذا؟ كلية. وأما المسألة الفقهية هي تنحل إلى قضايا شرعية لكنها ماذا؟ شرعية جزئية. المسائل مباشرة تنحل إلى ماذا؟ إلى جزئية. فقضية الكافر نجس مسألة فقهية تنحل إلى زيد الكافر نجس وبكر الكافر نجس وهكذا. المصنف أيضا يدعم كلامه بقاعدة فقهية أخرى، قضية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه قاعدة، إن مثلا العقد الذي يضمن بصحيحه إذا كان صحيحا ففيه ضمان، إذا كان فاسدا أيضا ففيه ضمان. يقول فإنها تنحل إلى مسائل شرعية كلية مختلفة، مسائل شرعية كلية مختلفة. فهي تنحل إلى أن المبيع بالبيع الفاسد مضمون. لماذا؟ لأن البيع الصحيح مضمون، إذا البيع الفاسد أيضا ماذا؟ مضمون. ما المقصود بالمضمون؟ سيأتي إن شاء الله وبإمكانكم مراجعة تلك القاعدة. والمنفعة في الإجارة الفاسدة أيضا مضمونة، لأنها في الإجارة الصحيحة مضمونة. والبذل في الخلع الفاسد مضمون، والهبة المعوضة مضمونة على المتهم في فرض الفساد وهكذا. يعني يقول البذل في الخلع الصحيح مضمون، ولذلك في الخلع الفاسد مضمون. الهبة في الهبة المعوضة إذا كانت صحيحة هي مضمونة، فالهبة المعوضة إذا كانت فاسدة أيضا تكون ماذا؟ تكون مضمونة. جيد، انتهى كلام المصنف. كلام المصنف جدا جيد، ومع ذلك ربما يعني قد يشكل عليه ببعض الإشكالات التي يعني يمكن على مستوانا نحن يصعب الإجابة الدقيقة من هذه الزاوية أو بيان المائز. خلنا نجيب مثال. الآن لما تقول الكافر نجس، وأن هذه مباشرة تطبيقاتها جزئية، إذا واحد يجي يقول لك ليش هنقدر نقدر نأخذ من الكافر نجس، نقول هكذا: البوذي نجس، السيخي نجس، اللا ديني نجس. وهذا شكل طلعت لكم، ها وش طلعت لك الآن؟ طلعت لك قضايا كلية متعددة، كلية متعددة. وهذه القضايا الكلية بعدين أنت تطبقها على هذا السيخي وهذا السيخي وهذا السيخي وهذا البوذي وهذا البوذي وهذا البوذي وهذا الآن الذي ممكن لوجود الله، وذاك الثاني والثالث والرابع والخامس. فنقدر أيضا الكافر نجسون نطلع منها قضايا أو مسائل فقهية، ماذا؟ مسائل فقهية متعددة كلية كلية، وبعد ذلك تجي مرحلة الجزئية. هذا من جهة. يعني حتى الآن قضية كحكم ثاني،
هو المفروض مو إذا ثبت الكلية
تجزئ. إحنا بس إحنا شنو قال المصنف؟ قال حسب كلامه الآن هنا، قال إنه المسائل الفقهية نتائجها جزئية. فالآن كإشكال نقول لا، نقول بعض الأحيان المسائل الفقهية قد تعطينا أيضا كليات بعد ذلك جزئيات، صارت مثل قضية القاعدة الفقهية نفس الميزة. أتي مثال آخر، عندما تقول الخمر نجس، الخمر نجس، أيضا الخمر أنواع، الخمر بعنوان بالاسم الفلاني أو بالاسم الفلاني أو بالاسم الفلاني، أيضا بعد نسوي يصير كلية. لكن طبعا هذا الإنصاف أنه يعني هذا أشبه سبب الإشكال هذا، إن إحنا قادرين نبين يعني كأنه ضيق في تعبيرنا، إحنا قادرين نبين واقعا في فرق بين القاعدة الكلية اللي استفدنا منها في وش استفدنا منها في الصلاة والبيع والإجارة والنكاح والطلاق والحيازة والأوقاف. هذه موضوعات مختلفة، أنت اللي جبت لنا ترى هذه مو موضوع، هذه أصناف مختلفة، أصناف. في فرق بين أنواع، يعني انقسام الشيء إلى أنواع وانقسام الشيء إلى أصنافه. فأنت في إشكالنا في الواقع، إشكالنا في الواقع يعني غير وارد، لكنه كيف يعني الآن لو جاء شخص قال كيف أميز بين الأصناف وبين يعني انقسام إلى أصناف وانقسام إلى أنواع، كيف نميز؟ الآن في هالمرتبة ما عندنا ضابطة نقدر نعطيه يعني المجيب كيف يفرق بين انقسام الشيء إلى أصنافه وانقسام الشيء إلى أنواعه. هذا من جهة. فإذا كلام المصنف صحيح، يعني الإشكال الذي ربما يطرح مثل هذا النوع مثل هذا في الواقع، يعني أقدر أقول حتى المصنف نفسه مو قادر يعطيك ضابطة إنه هذا ترى أصناف وهذا ترى
أنواع.
أنواع. زين، شيء ثاني، القاعدة الفقهية ليس دائما يعني ليست دائما تعطينا أحكام كلية، بعض الأحيان ممكن نطبقها في أحكام جزئية. الآن لا شك لكثير الشك، أنتم تقولون إنه هذه قاعدة وإيش فقهية.
أنا أعرف عن كثير، أنا أعرف عن كثير، يعني انا عليك انا بطلت الاسم في الاخر
بمراجعته والاستفادة منه لدي كلام جدا جيد. طبعا لو رجعتم إلى مثلا بعض الكتب الأخرى بباب وسن أيضا لاحظوا بعض الكتب القواعد الفقهية الموجودة حاليا في الواقع هي لم تؤلف على أن تكون يعني كتابا مستقلا في القواعد الفقهية. مثلا كتاب القواعد الفقهية الآن المقرر للسيد السيستاني دام ظله لم يكتبه السيد ليكون كتابا، وإنما هو مأخوذ من ماذا؟ من مجموع دروس. أيضا حتى القواعد الفقهية للمرحوم الشيخ نانكراني هو مأخوذ من بحوثه، يعني خلال سنوات يعني خلال الدرس يتعرض إلى قاعدة معينة، قاعدتين ثلاث قواعد أربع قواعد، ثم تجمع من هذه السنوات في بين الدفتين. يعني في مثل هذه الكتب بعض الأحيان ما يوضع لها مقدمة، ولذلك مقدمة عنها تمهيدي مثل هذه. فقواعد الفقهية مال السيد السيستاني دام ظله ما فيها مقدمة، مباشرة يبدأ بالقاعدة الأولى. أما مثلا شنو القاعدة الفقهية، شنو ضابط فيها، موجود فيها. فإذا هذه تذكيرات تلميحات. أما ما ذكره المصنف فنجعله إن شاء الله إلى الغد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.